بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
الشباب والترفيه
مع فضيلة الشيخ
عبد اللطيف ابن هاجس الغامدي.
الحمد لله، الحمد لله الذي تنزه عن اللعب وتقدس عن العبث، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقدوة السالكين وحجة الله على العباد أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا موضوعٌ قلَّ فيه المكتوب والمسموع بالرغم من أهميَّته وملامسته لحياة الخلق. رغبت الحديث فيه لا لآتي فيه بجديد، وإنما لأجمع ما تناثر منه بين طيَّات الكتب، فغدوت كجامع اللؤلؤ من بطن البحار لينثره بين أحبابه الأخيار. فخذوا مني ما جمعت، واعذروني فيما قصَّرت، فبضاعتي مزجاه والمستعان هو الله. تنبيهات مهمة قبل الدخول إلى هذا الموضوع. التنبيه الأول، هذه المحاضرة أيها الأحبة عن الترفيه، وليس فيها من الترفيه شيء، فهي جادة جدا، ففيها تأصيل وضوابط وقواعد وشروط ينبغي أن نكون منها على علم. التنبيه الثاني، الكثير من المسائل المطروحة يُقبل فيها القول والقول الآخر، فهي مسائل يسوغ فيها الاختلاف المبني على الدليل والحجة لا على الهوى والشهوة، ويُقبل فيها الاجتهاد من أهله، فلا داعي للتحجير على الناس فيما يدينون الله تبارك وتعالى بإباحته أو حرمته، ما داموا محكمين للأدلة مستفرغين الوسع والطاقة في البحث عن الحق والعمل به. فلا نحجر واسعاً، ولا نتعسف في أحكامنا ورائنا، ولا نجير عقول غيرنا لنا، ولا نلزم الناس في هذه المسائل بما اخترناه لنا من قول علمائنا واجتهاد أئمتنا، فالحق أحق أن يتبع. التنبيه الثالث، إن قضية الترفيه واللهو من المسائل التي تتجدد بتجدد الزمان والمكان، ولا يزال الناس يستحدثون جديدا فيها كلما زاد بهم التطور والتحضر، فهم يهرعون إليها ويعكفون عليها هاربين من جحيم الحياة المادية التي تبلدت بها الأحاسيس وتلبدت بها الهموم والغموم، والمفزع من الله إليه. ولذلك ينبغي لأهل العلم أن يبينوا للناس ما وقعوا فيه وألموا به، ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة، وإلى الله ترجع الأمور. التنبيه الرابع أيها الأحبة، لم نخوض في أنواع شائعة من الترفيه ثبت بالنقل ثم بالعقل ضررها وبالغ أثرها على الناس لاشتهار حكمها بينهم، كالترفيه بالمعاكسات الهاتفية والاستخدام السيء للقنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية والأغاني والمعازف والرسم باليد أو بالنحت أو بالتجسيم لذوات الأرواح وغيرها مما عمت به البلوى، فقد كفينا المؤونة بالفتاوى الدارجة بين الناس، والله بصير بالعباد. أيها الأحبة، الشباب تلكم الطاقة المتفجرة والقوة المتدفقة والفتوة الناطقة والعزيمة الوثابة والهمة المتوقدة. الشباب تلكم المرحلة الحرجة والفترة الخطيرة والمهمة في حياة الإنسان، يمر بها فيغدو كالسعفة في مهب الريح وكالقشة فوق زبد الأنهار، فإما ثبات على الهداية حتى النهاية، وإما انتكاسة مردية وارتكاسة مخزية، ووقوع في أغلال وآصار الذنوب والأوزار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والأصل في حياة الشباب هي الجدية، فهم في طريق سفر ومضمار سباق وميدان تنافس، ومجاوزة لعقبات كؤود وصعود لمرتقى وعر يحتاج إلى جهد جهيد وبذل متواصل ويقظة وانتباه وحذر وترقب وهمة وعزيمة ليبلغ العبد بها مناه فيفوز برضا الله ثم السرور الذي لا ينتهي والحبور الذي لا ينقضي فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن نفس المعنى تكل وتمل وتحجم وتجمح، فلا بد لها من لحظات استراحة ومحطات استرخاء لالتقاط الأنفاس وإجمام النفوس ولتجديد المسير إلى السميع البصير. ولذلك لا بد من الترفيه البريء والتسلية المباحة واللهو الحلال، ففي ديننا فسحة وفي عقيدتنا تسامح وفي منهجنا يسر. فعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مر على بعض الحبشة وهم يلعبون، قال صلى الله عليه وسلم: حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. وإنما نحن بشر بل مؤمنون، نصوم ونفطر، نقوم وننام، نضحك ونبكي، نفرح ونحزن، نأمل ونتألم، فمن رغب عن منهجنا الذي ارتضاه الله لنا فليس منا. عن حنظلة رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا راي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. وفي رواية: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا راي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة. وتأملوا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي هذه الجوانب في حياة أتباعه، فهو يداعبهم ويمازحهم ويتسابق معهم ويتسامر مع بعضهم ويشاركهم في بعض لهوهم النافع لمقاصد شرعية وفوائد دينية لا تخفى على ذي لب وبصيرة. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون، أي يتسابقون في رمي السهام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا فأنا معكم كلكم. وها هي عائشة رضي الله عنها تخبر بحاله معها وكيف كان يوسع عليها في بعض المباحات. فعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قالت عائشة رضي الله عنها: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. ومن لهوها رضي الله عنها الذي كانت تتلهى به وتتسلى عليه ما أخبرت به من قولها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو من خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فانكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذه يا عائشة؟ قالت: بناتي يا رسول الله. ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت يا رسول الله أن لسليمان خيلاً لها أجنحة؟ قالت: فضحك صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه. وكان يراعي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس في مناسباتهم وأفراحهم، فيجعل لهم في الفسحة الحلال نصيباً مقسوماً. فعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ يتساءل صلى الله عليه وسلم: ما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله جل وعلا بهما خيرا منهم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. وعن جابر رضي الله عنه وعن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا راجعين تعجلت على بعير قطوف، أي سريع، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي: ما يعجلك؟ لماذا تستعجل؟ قلت: إني حديث عهد بعرس. قال: فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ وكان صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال الأحداث وصغار السن ممن لم يبلغوا مبلغ الرجال ومسيس حاجتهم إلى اللهو البريء والترفيه النزيه. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما إلى حاجة، فقلت: لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. وعلى هذا التوازن الفريد بين حاجات الروح ورغبات الجسد عاش الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا، فكانوا أسود الشرى في ميادين الشرف، وكانوا عباد ليل في حنادس الظلام، وكانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ويرغبون في الزواج، ويتعاملون بالدرهم والدينار، ولهم ما يسليهم ويسري عن نفوسهم كغيرهم من البشر، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فأنا عبد الرحمن رضي الله عنه قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متهزقين ولا متماوتين، وكانوا ينشدون الشعر ويتناشدونه في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. وعن بكر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، أي يترمون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. وعن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون، أي الصحابة، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. وقال: كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الكلام، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم فيضحكون وربما تبسم. ومن كمال الإسلام وجماله أن جعل مداعبة الأهل وإدخال السرور عليهم من كمالات المؤمن ومما يؤجر عليه ويثاب على فعله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدلع لسانه للحسن بن علي رضي الله عنهما فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا في ثلاثة: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أم امرأته، ورميه بقوسه ونبله. ضوابط الترفيه، هذه ضوابط شرعية لا بد منها أيها الأحبة في كل ترفيه. أولاً ألا ينشغل به عن طاعة ربه سبحانه وتعالى وذكره وشكره والقيام بحقه. يقول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزل قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الضابط الثاني ألا يترتب عليه ضياع فريضة من فرائض الله جل وعلا، كما يقع من بعض الغافلين الذين يسهرون أغلب الليل في اللهو والسهو ثم ينامون عن صلاة الفجر ومثلها العصر. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا سمر إلا لمصلٍ أو مسافر. وكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي صلاة العشاء. الضابط الثالث ألا يطول به الوقت حتى يسرق من العبد عمره ويضيع عليه ثمرة حياته، كمن يتابع الصيد ويلاحق الطريد فيغفل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. رابعاً ألا يترتب عليه ضرر أو أذى في البدن أو في النفس أو في العرض أو في المال. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع الرجل فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه مازحا أو جادا. خامسا ألا يقترن بمحرم مثل الاختلاط بين الرجال والنساء أو سماع محرم كالمعازف والموسيقى، أو يجر إلى محرم كالخلطة السيئة والوقوع في المحرمات كشرب الدخان أو المخدرات أو المنشطات وغيرها، فسد الذرائع أولى من جلب المصالح. سادسا أن ينوي به الخير كالتقوي على طاعة الله جل وعلا أو الاستعداد لملاقاة الأعداء أو غير ذلك من المطالب الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما من حديث أبي ذر: لا أجر إلا عن حسبة يحتسب الإنسان في ذلك، ولا عمل إلا بنية. وقال سفيان بن عن زبيد قال: يسرني أن يكون لي في كل شيء نية حتى في الأكل والنوم. سابعا ألا يترتب عليه معاملات محرمة كالقمار والرهن المحرم وسلب أموال الناس بالباطل والغش وغيرها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو في حافر أو في نصل. ألا يكون فيه تشبه بما يختص الكفار أو يخص الكفار، فلا بد أن يكون خالي من شعاراتهم ومن رموز عباداتهم الباطلة المنحرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. تاسعا ألا يكون فيه تشبه من الرجال بالنساء والعكس كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أقسام الترفيه. ينقسم الترفيه إلى ثلاثة أقسام. أولاً القسم المباح بضوابطه السابقة وبما هو في الأصل الشرعي جائز وبما يحقق مصلحة شرعية، مثل الرمي مثلاً، ومنه الرمي بالأسهم أو بالرماح أو بالسلاح الحي كالبنادق وغيرها. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالرمي فإنه من خير لعبكم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاث الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به. ضوابط الرمي: أولاً ألا يترتب عليه ضرر أو خطر على حياة المشاركين فيه ومن حولهم، وبهذا يعلم قبح فعل أولئك الذين يضربون بالطلقات النارية في المناسبات كالزواج على رؤوس الأشهاد. ثانياً ألا يكون الرمي على الحيوانات المصبورة أي المربوطة والمحصورة، فهذا حرام. ثالثاً ألا يكون على عوض من الجميع فإنه ميسر، فإن كان من غيرهم أو من بعضهم جاز. ومن الترفيه المباح السباحة. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه: أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي. وقال أيضا رضي الله عنه وأرضاه: علموا صبيانكم الكتابة والسباحة. ضوابط السباحة: أولا أن يكون مجيدا للسباحة أو عنده من يجيدها حتى لا يتعرض للهلاك. ثانيا أن تؤمن الفتنة من بعض السابحين على بعض، فلا يجمع الصغار مع الكبار، ولا الصالحين مع الفاسدين، ولا الرجال مع النساء ولو كن محارم. ثالثا لبس الملابس الساترة المناسبة لذلك. رابعا أن يقتصر فيها على وقت أو يقتصر فيها على وقت محدد، فإن زمن السباحة يطول دون أن يشعر أهله به. ومن الترفيه المباح المصارعة الغير حرة. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة ابن عبد يزيد، والأحاديث في ذلك كثيرة. وأيضا ورد عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الأنصار في كل عام، فيلحق من أدرك منهم بالقتال في سبيل الله. قال: فعرضت عاما فألحق غلاما وردني، فقلت: يا رسول الله، لقد ألحقته ورددتني، ولو صارعته لصرعته. فقال صلى الله عليه وسلم: فصارعه. قال: فصارعته فصرعته فألحقني بالجيش. ضوابط المصارعة الغير حرة: أولاً ألا يترتب عليها ضرر بدني على المتصارعين. ثانياً ألا تكون بمعزل عن الناس، فالخلوة في هذه الأمور غير حسنة. ثالثاً أن تكون بين متقاربين في السن، فلا يليق أن يصارع الكبير الصغير، فذلك مما لا تحمد عقباه. رابعاً ألا يترتب عليها كشف عورة أو ملامستها. خامساً ألا تجر إلى زرع الأحقاد والضغائن بين المتصارعين. ومن الترفيه المباح السباق، ومنه السباق على الأقدام. فعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما تحملت اللحم سابقته، أي أنها بدنت رضي الله عنها وزاد اللحم فيها. قالت: فسبقني، ثم قال لي: هذه بتلك السبقة. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وهو يخبر عن ما وقع في الحديبية قال: ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه على العظباء، وهذه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: راجعين إلى المدينة. قال: فبينما نحن نسير، قال: كان رجل من الأنصار لا يسبق شداً، أي أنه سريع الجري لا يكاد يسبق. قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك يتحدى رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما سمعت كلامه قلت له: أما تكرم كريماً ولا تهاب شريفاً؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل، اسمح لي أن أسابق هذا الرجل. قال: إن شئت، ذلك لك إن شئت. قال: قلت: اذهب إليك، أي ابدأ، نبدأ السباق الآن. قال: وثنيت رجلي فعدوت. قال: فربطت عليه شرفاً أو شرفين أستبقي نفسي، أي أني لم أبذل جهدي كله في أول السباق. قال: ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفاً أو شرفين، ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال: فأصكه بين كتفيه، أي أني مررت به فصككته بضربة على كتفيه ثم سبقته. قلت له: قد سبقتك والله. فقال الرجل: نعم أنا أظن. قال: فسبقته إلى المدينة، أي أن الفوز الآن كان للصحابي المبارك سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. ومن السباق المباح السباق على المركوبات كالخيل أو الجمال أو غيرها كالدراجات الهوائية مثلا، وشرطه ألا ينتج عنه ضرر على الأبدان أو النفوس أو الأموال، فالله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها، أي أن الخيل قسمت في هذا السباق إلى مضمرة وغير مضمرة، وأمد صلى الله عليه وسلم في السباق للخيل المضرة فهي أقوى وأشد في السرعة، وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم. وأيضاً عن عبد الله بن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، أي في البعد في المسافة. ضوابط السباق بالمركوبات: أولاً أن لا يكون فيه ظلم على أحد المتسابقين، ثانياً أن يخلو السباق من الغش بكل صوره. فعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب. وقال صلى الله عليه وسلم: من جلب على الخيل يوم الرهان فليس منا. ومن المسابقات المباحة واللهو المباح والترفيه المباح حمل الأثقال. فعن عبد الرحمن بن عجلان رفعه أنه مر بقوم يربعون حجراً، أي يرفعون الأحجار، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حجر الأشداء. فقال: ألا أخبركم بأشدكم؟ من هو الشديد؟ قالوا: بلى. قال: من هلك نفسه عند الغضب، أي أمسك بنفسه عند الغضب. قال أبو عبيدة: الربع أن يشيل الحجر باليد، يفعل ذلك ليعرف به شدة الرجل. فكانوا يأتون بحجر يسمى حجر الأشداء يترافعونه فيما بينهم، وهذه هي رياضة حمل الأثقال. ومن الألعاب المباحة أيها الأحبة الألعاب الرياضية الحديثة المباحة في أصلها كلعب القدم، كرة القدم والسلة والطائرة وكرة اليد والتنس الأرضي وتنس الطاولة. وشروطها: ألا يكون فيها كشف عورة، هذا أولاً. فعن سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. وعن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: كان جرهد هذا من أصحاب الصفة، قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة، فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟ أما علمت أن الفخذ عورة؟ ثانياً: ألا ينتج عنها تعصب كروي أو مما يقدح في عقيدة الولاء والبراء، فيقصي من قربه الله ويدني من أبعده الله. ثالثاً، ألا تجر هذه الألعاب إلى العداوة بين المسلمين فتزرع بها الأحقاد والضغائن فيما بينهم. رابعاً، ألا يترتب عليها فوات عمل شرعي واجب كصلاة أو بر والدين. خامساً، ألا يكون فيها دعاية لشعار كافر أو لشعار فاسق كالبنوك الربوية وقنوات الفساد. خامساً أو سادساً، ألا تكون الشغل الشاغل والعمل المتواصل للشباب، فنحن خلقنا للعبادة ولم نخلق للعب. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ومن الترفيه المباح الشعر، وهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، والعرب تتذوق الشعر وتميل إليه، فله عندها شأوا كبيرا وشأنا عظيما. فعن عمرو بن الشريد رضي الله عن أبيه قال: ركبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت: نعم. قال: هيه، يعني أسمعني. قال: فأنشدته بيتا، فقال: هيه. ثم أنشدته بيتا، فقال: هيه. حتى أنشدته 100 بيت. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر لحكمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحسان رضي الله عنه وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه، أي نظر إليه نظر المغضب، نظر تحذير ونذير من عمر، فقال حسان لعمر: قد كنت أنشد الشعر وفيه من هو خير منك، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفت حسان إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس، أي بجبريل؟ قال: اللهم نعم. ضوابط الشعر: أولاً، ألا يكثر منه حتى يكون عادة مستحكمة، فيحفظ منه أكثر مما يحفظ من القرآن، وهذا والله خلل مقيت وقع فيه بعض الشباب من حيث لا يشعرون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال أبو عبيد: وجهه عندي، أي شرح هذا الحديث عندي، أن يمتلئ قلبه من الشعر حتى يغلب عليه فيشغل عن القرآن وعن ذكر الله فيكون الغالب عليه. فأما إذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس جوفه ممتلئا من الشعر. ثانيا، ألا يكون فيه قدح في من لا يستحق القدح، أو أن يكون فيه مدح لمن لا يحق فيه المدح. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطب فعجب الناس لبيانهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. ثالثا، ألا يكون فيه بذاءة لسان وقبح لفظ. رابعا، ألا يكون فيه دعوة لجاهلية أو لعصبية أو لمذهب باطل أو نحلة أو ملة منحرفة أو عقيدة فاسدة. فعن خالد بن ذكوان رحمه الله تعالى قال: قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي، أي تزوجت، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويرات أو جويريات، فتيات صغيرات لنا، يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال صلى الله عليه وسلم: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. أي أقر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية على ما تقول من الشعر الطيب ومنعها مما فيه مخالفة شرعية. خامسا، ألا يدعو لسوء خلق أو قبح فعل أو دعوة لرذيلة. سادسا، أن يكون فيه منافحة عن دين الله جل وعلا وذب عنه وذود انحياضه ومدافعة عن أهله. فعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء وابن رواحة رضي الله عنه بين يديه يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. قال عمر رضي الله عنه: يا ابن رواحة، في حرم رسول الله، في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول هذا الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه، فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل. ومن الترفيه المباح الطرائف والمزاح، والنفس البشرية تميل إليه وتنشط له، ولذاك أباحه الإسلام بقدر، فسبحان من أضحك وأبكى. وها هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يمزح ويلاعب أصحابه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إني لا أقول إلا حقا. والأمثلة على مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أكثر من أن تحصر أو تذكر. ضوابط الطرائف والمزاح: أولاً، ألا يكون فيه استهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه أو بأوليائه. ولئن سألتهم ليقولن: إنما كنا نخوض ونلعب. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الضابط الثاني: يمنع منه ما فيه الإشارة بالتنقص لبعض البلدان أو القبائل أو الأسر أو العلماء أو الأمراء أو الدعاة وأهل الخير وكل مسلم بعينه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس فرية، اسمعوا أيها الأحباب، إن أعظم الناس فرية لرجل هاج رجلا فهجى القبيلة بأسرها. أنه يريد أن يعيب رجل فعاب القبيلة بأسرها، فهو يعتبر قد اغتاب القبيلة بأسرها وكل فرد فيها. الضابط الثالث: ألا يكثر منه، فإنه يميت القلب ويسقط الهيبة ويغري بالعداوة ويذهب بالمروءة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. رابعاً: ألا يكون فيه كذب. فعن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له. خامساً: أن يخلو من السخرية والغيبة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرًا منهن. ويقول صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. سادساً: أن يسلم من الأذى وجلب الضرر للغير. فعن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جادًا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. ومن الترفيه المباح ما يسمى بالمسابقات الثقافية، وفيها إعمال للفكر وكد للذهن وتحريك للعقل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الأسئلة كثيراً في إيصال ما يريد لمن يريد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: أي شجر البراري أشبه بالمؤمن؟ ومن الترفيه المباح تربية الحيوانات، والأصل في ذلك الجواز، وإليك بعض الضوابط في هذه القضية. أولاً: ألا يترتب عليه إيقاع الأذى بها، من قتل بدون حاجة أو تعذيب لها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجة أو لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، أي أنها ترف بجناحيها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن امرأة دخلت النار في هرة ربطتها، لم تدعها تصب من خشاش الأرض، ولم تطعمها ولم تسقها حتى ماتت، فدخلت بها النار. ثانياً: ألا تشغل هذه الهواية وهذا الترفيه عن طاعة واجبة، أو ينشغل بها العبد عما خلق له. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتبع حمامة، فقال صلى الله عليه وسلم: شيطان يتبع شيطانه. ثالثاً: ألا يكون في تربيتها تبذير للمال وإسراف في إنفاقه في غير وجهه، كما يفعل بعض السفهاء في الإنفاق على بعض القطط أكثر مما يسد جوعة كثير من المسلمين. رابعاً: ألا يكون اقتناؤها حراماً كالكلب والخنزير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلباً، يقتنى كلباً، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية أو صيد. هذه الثلاثة تستثنى، والأصل أن اقتناء الكلاب في البيوت محرم. خامساً: أن يؤمن ضررها وتغلب السلام من عدوانها، كمن يلاعب الحيات والعقارب أو الوحوش المفترسة والحيتان المهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا أيها الأحبة في الترفيه المباح، وإليكم القسم الثاني من الترفيه، وهو الترفيه المحرم، وأوله اللعب بالنرد بما يسمى بالطاولة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وعن يعلى بن أبي عمر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه في الذي يلعب بالنرد قماراً كالذي يأكل لحم الخنزير، والذي يلعب به غير القمار كالذي يغمس يده في دم الخنزير، والذي يجلس عندها ينظر إليها كالذي ينظر في لحم الخنزير. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا وجد أحداً من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: اللاعب بالنرد قماراً كآكل لحم الخنزير، واللاعب بها عن غير قمار كالمدهن بودك الخنزير، أي بشحم الخنزير. ومن الترفيه المحرم الترفيه بما يسمى الشطرنج. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الشطرنج فقال: هو شر من النرد. ومر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس جمرا حتى تطفى خيرا له من أن يمسها. وقال: الشطرنج ميسر الأعاجم. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لا يلعب الشطرنج إلا خاطئ. وقال ابن شهاب: هي من الباطل، والله لا يحب الباطل. وقد ولي ابن عباس رضي الله عنهما مال يتيم وهي فيه فأحرقها. ومن الألعاب المحرمة أيها الأحبة الألعاب التي يترتب عليها ضرر بدني ديني أو دنيوي على البدن أو النظر أو السمع أو العقل أو على الخلق والطبع. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومثالها أيها الأحبة ما يسمى بلعبة الملاكمة، فالضرر منها متحقق والأذى بها بالغ واقع. وكذلك ما يسمى بالتفحيط فهو متلفة للأنفس والأموال. ومن الألعاب المحرمة اللعب بقتل الحيوانات بدون حاجة أو مصلحة، وإنما للعبث واللهو والتسلية وقتل وقت الفراغ كما يزعمون. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. وقد حكى صاحب مغني المحتاج رحمه الله تعالى الإجماع بين أهل العلم على حرمة ذلك، قال: ولا يجوز، يعني المسابقة على الكلاب ومهارشة الديكة ومناطحة الكباش، بلا خلاف، أي بلا خلاف بين أهل العلم، لأنه سفه وعبث وإيذاء للحيوانات بدون فائدة، وهو أيضًا من فعل قوم لوط عليه الصلاة والسلام. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنهما تفرقوا، خافوا، فزعوا وذهبوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ من فعل هذا؟ من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. كان تربط الدجاجة مثلا أو الغزالة وترمى بالسهام أو بالسلاح الحي، وذلك للتسلية والترفيه، هذا لا شك أنه حرام. وعنه رضي الله عنه عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى ابن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، ربطها وأخذ يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، أي فك الوثاق، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: أزجروا غلامكم على أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل، أي أن تربط أو تحبس في موضع محدد ثم ترمى بالسهام أو بالنبل أو بغير ذلك مما يرمى. وعن عمرو بن شريد رضي الله عنه قال: سمعت شريد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا، عبثا للتسلية والهوى فقط، لا لحاجة، لا ليأكل ولا ليستفيد منها، وإنما للعبث والتسلية، قال: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة، فليعد لهذا الموقف جوابا وللجواب صوابا. ومن الألعاب المحرمة أيها الأحبة الألعاب المبنية على الحظ والصدفة وليست على المهارة والقدرة، مثل ما يسمى بلعبة المنبولي أو شختك بختك أو لعبة البلوت أو قطار الحظ أو الكنكان أو الضومنة أو يا نصيب، فهذه الألعاب لا تعتمد على الذكاء ولا على المهارة ولا على القدرة ولا على الخبرة، وإنما تعتمد فقط على الحظ فينهى عنها. هذا القسم الثاني من أقسام الترفيه، وإليكم أيها الأحبة القسم الثالث من أقسام الترفيه، وهي الألعاب التي في أصلها حلال جائزة شرعاً، لكن تحرم بما يطرأ عليها وما يقع فيها من محرم ولا تكاد تنفك عنه أو تسلم منه، مثل اللعب بما يسمى بالبلاي ستيشن أو الأتاري وبعض ألعاب الحاسوب، فهي لا تكاد تخلو من محرم كسماع الموسيقى وظهور الصور السيئة للنساء وبعض الشعارات الكفرية أو الرموز لبعض المعتقدات المنحرفة. ومن الترفيه المباح وربما ينتقل من الحل إلى الحرمة بما يطرأ عليه ما يسمى بالأناشيد، الأناشيد الإسلامية، وهو ترديد بعض الأشعار بأصوات منغمة. والأصل أيها الأحبة أنه لا بأس بها بشروط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه ولم ينكر على أهله. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال الرجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا حداء، أي أنه يحدو، فنزل يحدو بالقوم وهو يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع منه قال: من هذا السائق الذي يسوق بالإبل يحدو بها؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به. ما معنى هذه الجملة أيها الأحبة؟ ما معنى هذه الجملة؟ لولا أمتعتنا به يا رسول الله. ولماذا قال الصحابة بها أيها الأحباب بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله؟ هل من مجيب؟ ليس هناك مجيب، لأنه أصبح من عرف الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد الصحابة بهذه الدعوة أنه يموت سريعا ولا يتأخر. فقالوا: لولا أمتعتنا به يا رسول الله، أي لولا بقي بين أيدينا فإنه ممن نحب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشه يحدو بالقوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجشه، رويدك بالقوارير، أي بالنساء اللاتي كنا على ظهور الإبل، فإن الإبل أصبحت تهملج بهن وتجد في السير لأنها سمعت هذا الحداء الجميل من أنجش رضي الله عنه وأرضاه. وعن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا كثير الشعر، وهو يرتجز بقول عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعدى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا. وهو يقول صلى الله عليه وسلم: أبينا أبينا، يرفع بها صوته. فكان يردد صلى الله عليه وسلم ذلك مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت عائشة: وليست بمغنيتين، أي هاتين الجاريتين ليست بمحترفة، لم يحترف الغناء. فقال أبو بكر منكرا: أما زمير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. وعن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، أي في صباح بارد، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال، والقائل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا رضي الله عنهم مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ضوابطه، ضوابط الأناشيد: أولا، أن تكون بلا تطريب مبالغ فيه ولا تلحين متكلف، حتى لا تشابه ألحان الفسق في أغنياتهم الفاجرة، فلا يكن فيها تميع أو تكسر أو تمطيط أو تهييج أو تطريب. ثانياً، ألا تكون ديدناً للشباب يستمع إليها دائماً أكثر من سماعه لكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثاً، ألا يجعل قلبه لا ينتفع إلا بها ولا يتعظ إلا بما فيها، فمن لم يتعظ بكتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خير فيه. رابعاً، أن تكون كلماتها منتقاه بعناية مما يحسن استماعه. خامساً، أن تخلو من المعازف والإيقاعات المحرمة والأصوات المطربة كالتصفيق والتصفير. سادساً، ألا يترتب عليها فتنة بأصوات منشديها أو بصورهم. سابعاً، أن تخلو من أصوات النساء أو الفتيات المتقنات لهذه الأناشيد كما هو الحال في بعض الأناشيد المبثوثة بين الناس. ثامناً، أن تكون مباينة لأغاني الفساق في كلماتها وألحانها وطريقة عرضها. تاسعاً، ألا تشبه تراتيل وترانيم المبتدعة كالصوفية والشيعة وغيرهم، فلا تجعل كالأذكار والأوراد الشرعية. عاشراً، أن يكون الباعث عليها حسناً كالسفر الطويل الممل أو مناسبة سعيدة كالعيد أو عمل مرهق. التمثيل، وهو تقمص الشخصيات، والعلماء المعتبرين مجمعين على حرمة ذلك التمثيل الذي يعرض في القنوات الفضائية والتلفاز مما يشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويدعو للفساد، ولا تكاد تنفك عنه المنكرات، بل هي قائمة عليه متمكنة منه، كالاختلاط وظهور النساء المتبرجات ووجود الموسيقى والمعازف وظهور الانحلال في أهله والقائمين عليه. والله لا يحب الفساد وينهى عن الفحشاء والمنكر، ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فهذا مجمع على حرمته وعدم جوازه. أما التمثيل الذي يقع بدون هذه المنكرات فللعلماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول، الجواز على الإطلاق، الإباحة على إطلاقها. ويقول بهذا القول بعض المتساهلين في دينهم والمتراخين في إصدار أحكامهم بدون خطام أو زمام، ممن يهتمون بقبول الخلق للقول أكثر من اهتمامهم بموافقة الحق، وهو قول باهت يجر من الأضرار والأخطار على دين الله ما الله به عليم فيطرح. القول الثاني، من يرون حرمته على الإطلاق لأنه في نظرهم محض كذب واختلاق لما لم يقع، ويجر إلى الوقوع في كثير من المحظورات الشرعية والإحداث في دين الله بما لم يشرع، ويقول به أي بهذا القول المحتاطون لدينهم المتورعون في إصدار أحكامهم لدفع المفاسد المترتبة عليه وعلى التمادي فيه. ومنهم من هؤلاء القائلين بالحرمة على الإطلاق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والألباني رحمه الله تعالى، وسماحة العلامة بكر أبو زيد رضي الله حفظه الله وأمتع به ونفع، ولهم أدلتهم على ذلك. القول الثالث أيها الأحبة، وهو اختيار وسط عوان بين ذلك، يقول بجوازه بشروط وضوابط، أهمها خلوه من المحرمات. ومنهم سماحة العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، والعلامة عبد الله بن جبرين حفظه الله وأمتع به، والعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وغيرهم، ولهم على ذلك أدلة. وفي استقراء أيها الأحبة لشروطهم نجد أنها كالتالي. الشروط التي يرونها في جواز التمثيل ولا بد منها ليقولوا بالجواز: أولاً، ألا يقترن به محرم، ألا يقترن بالتمثيل محرم كوجود المرأة فيه أو آلات اللهو المحرمة. ثانياً أن لا يكون فيه تزوير للحقائق وتبديل للوقائع. ثالثاً أن لا يكون فيه خوض في عالم الغيب، فلا تمثل فيه صور الملائكة ولا الشياطين. رابعاً أن لا يكون فيه دعوة إلى باطل أو في المعتقد كالدعوة إلى العلمانية أو الديمقراطية أو الاشتراكية أو المذاهب الفكرية المنحرفة. خامساً ألا يدعو إلى الأخلاق السيئة والأعمال المرذولة كالدعوة إلى الزنا والفحش والقتل. سادساً ألا تمثل فيه أدوار الحيوانات، فقد نهينا عن التشبه بها. سابعاً ألا يمثل فيه أدوار الكفار والزنادقة. ثامناً أن يخلو التمثيل من بعض لوازمه المحرمة كوصل الشعر وحلق اللحية والنمص والتعر المزري. تاسعاً ألا يمثل فيه دور المرأة مطلقاً وفاعله ملعون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عاشراً ألا يحتقر فيه الصالحون ولا يهان به الطيبون. الحادي عشر ألا يمثل فيه العظماء كالأنبياء والرسل والصحابة وعظماء الإسلام. الثاني عشر ألا يكون شغلاً للصالحين فيبذلون فيه الأوقات الطويلة والأموال الكثيرة. الثالث عشر ألا تمثل فيه العبادات كالوضوء أو الصلاة أو العمرة وغيرها من الشعائر التعبدية. هذه بعض الشروط التي نص عليها جمع من أهل العلم القائلين بجواز التمثيل إذا خلي من تلك المحرمات. أيها الأحبة الكرام، هذه بعض صنوف اللهو والترفيه التي وردت في وقائعنا وفي حياتنا، منها ما هو محرم والواجب الاجتناب ومن وقع فيه التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ومنها ما هو مباح وبشروطه، ومنها ما هو في الأصل مباح ولكنه ربما ينتقل من الحل إلى الحرمة لما طرأ عليه وتلازم به. فالواجب أن يبتعد عما حرم الله جل وعلا وأن يكتفى بما أباح الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ويصرف عنا وعنكم الشر، ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المصلحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13373.